وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. من المعلوم أيها الإخوة الكرام أن هذا الشرف العظيم والفضل الكبير ورؤية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالعين إنما حاز ذلك وشرف به وناله وحصله الصحب الكرام رضي الله عنهم أرضاهم، فهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ورأوا صلاته وشاهدوا صلاته بأعينهم، وهذه كرامة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى بها على الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فأكرمهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمهم بسماع حديثه منه بدون واسطة، وهذا شرف عظيم فاز به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو من دلائل فضائلهم ودلائل خيريتهم ودلائل سابقتهم ودلائل فضلهم وعظم مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، شاهدوا صلاته ورأوا صفة هذه الصلاة بأعينهم، فكانوا يصلون وبنبيهم صلى الله عليه وسلم يقتدون عن شيء رأوه وعاينوه وشاهدوه بأبصارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يقتدون بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام محققين قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم من جاء بعدهم مطالبون بالمطالبة نفسها بأن تكون صلاتهم موافقة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حملة عدولا لدين الله جل وعلا ونقلة بررة أتقياء لشرع الله جل وعلا، فنقلوا الدين للأمة وبلغوه بدون زيادة ولا نقصان، بلغوه كما رأوه وبلغوه كما سمعوه وبلغوه كما شاهدوه، ولسان حالهم يقول هذا ما أداه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤديه إليكم كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغوا البلاغ المبين ونقلوا دين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الأمة، فحمل هذا الدين عن الصحابة رضي الله عنهم التابعون لهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فالتابعون للصحب الكرام بإحسان تلقوا هذا الدين عنهم وأخذوه منهم وحفظوه ووعوه وبلغوه للأمة كما حفظوه. ولقد خطب عليه الصلاة والسلام الناس خطبة بليغة في مسجد الخيف بمنى، وكان مما قال صلوات الله وسلامه عليه في خطبته تلك نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله، هذا دعاء لمن كان كذلك بأن ينظر الله سبحانه وتعالى وجهه بأن يكسو وجهه حسنا وجمالا وبهاء، وهذه دعوة ميمونة وعظيمة ومباركة دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لحملة السنة ونقلة دين الله تبارك وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حرصوا على حفظ السنن ومعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه للتابعين، والتابعون بلغوه لأتباعهم، والأتباع بلغوه للأتباع، وهكذا تناقلته الأمة خلف عن سلف. ولهذا ترى في دواوين السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد والمعاجم في نقل سنن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تجد الإسناد المتصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ولهذا عد أهل العلم الإسناد جزء من الدين، عد أهل العلم الإسناد جزء من الدين، لأن هذه الأسانيد هي التي حفظت بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذه الأسانيد ميز بين الصحيح والسقيم والثابت وغيره، وعرف المكذوب والمختلق وغير ذلك، كل ذلك بما قيضه الله سبحانه وتعالى من حملة لهذه السنة يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ اللاحق من السابق إلى أن ينتهي الإسناد إلى الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هو في حق الصحابة رضي الله عنهم مطالبة بأن يصلوا كالصلاة التي رأوها بأعينهم وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ومن جاء بعدهم مطالب بأن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء ماذا؟ في ضوء ما رواه هؤلاء النقلة العدول حملة دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فتجد ابن عمر رضي الله عنه يصف، وجابر رضي الله عنه يصف، وأبو هريرة رضي الله عنه يصف، وكل من الصحابة رضي الله عنهم يصف لي من جاء بعده ممن لم ير النبي عليه الصلاة والسلام ولم ير صلاته، فينقل له صفة وكيفية والأقوال والأعمال والأفعال التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام تفصيلا في ذكر هديه وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف للصحب الكرام قدرهم، وأن يعرف لهم رضي الله عنهم وأرضاهم مكانتهم ومنزلتهم، وأن يعرف أيضا أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو طعن في الدين نفسه. لماذا الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه؟ لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، فالذي يطعن في الصحابة هو في الحقيقة طاعن في الدين ذاته، في الدين نفسه، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى وهو من علماء السلف، لما ذكر له أقوام ينتقصون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. لماذا؟ قال: لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، يعني الصحابة هم الذين نقلوا لنا ذلك وهم الذين بلغوا لنا ذلك. قال: فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة. فالطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طعن في الدين نفسه، الذي يطعن في أبي هريرة أو يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقاتل الله من طعن فيها وأخزى في الدنيا والآخرة، من يطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم هو في الحقيقة يطعن في الدين، أي ثقة في دين حملته مطعون فيهم، أي ثقة في دين حملته مطعون فيهم. ولهذا هذه حملة باطلة، حملة باغية ظالمة، المقصد الأساس منها الطعن فيه، لأنه عندما يطعن في الحملة يتوصل من خلال ذلك إلى الطعن والتشكيك في الدين نفسه. فقدر الصحابة ينبغي أن يكون محفوظا بالقلوب، محفورا بالنفوس، تنعقد عليه قلوب، جزء من الاعتقاد والدين، جزء من الاعتقاد والدين، أن يعرف المسلم قدر الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وها هو هذا الحديث شاهد من عشرات ومئات الشواهد على ذلك. صلوا كما رأيتموني أصلي. من جاء بعد الصحابة لم يروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والذين رأوا الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام. الذين رأوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام ونقلوا صفة صلاته. عائشة رضي الله عنها نقلت، وأبو بكر نقل، وعمر رضي الله عنه نقل، وابن عمر نقل، وجابر إلى غير هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا الشيء الذي رأوه بأعينهم بأمانة ووفاء ونصح، وبلغوه لمن جاء بعدهم. فإذا طعن في هؤلاء الأخيار الشهود العدول رضي الله عنهم وأرضاهم فهذا طعن في الصلاة، وطعن في الصيام، وطعن في الحج، وطعن في كل عبادة. لأنك لا يمكن أن تصل إلى أي عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها إلا من طريق من؟ الصحابة. ما يمكن أي عبادة، الصلاة والصيام والحج وكل عبادة، لا يمكن أن تصل إليها إلا من طريق الصحابة. وهنا أيضا يبرز أمر آخر، وهو الفضل العظيم الذي كتبه الله للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا هذه الصلاة التي يصليها المسلمون، وهذا الحج الذي يحجه المسلمون، وهذا الصيام الذي يصومه المسلمون، وهذه الصدقات والزكوات والطاعات والعبادات، كلها يكتب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مثل أجر هؤلاء. لأن أي عبادة تصل إليك من طريق الصحابة، وكل عبادة إنما وصلت إلينا من طريق الصحابة، يكون لهذا الصحابي المبلغ أجر، أجر التابعين وأجر أتباع التابعين وأجر أتباعهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يكتب لهذا الصحابي أجور، وهو في قبره تتوالى عليه الأجور. كلما صلى مصلي، وكلما ذكر الله ذاكر، وكلما سبح الله مسبح، وكلما تصدق متصدق، وكلما حج حاج، وكلما اعتمر معتمر، كل ذلك يكتب، يكتب، لأن الدال على الخير كفاعله، وهم المبلغون لهذا الخير. فهذا يدل على الشرف العظيم والمكانة العلية والمنزلة الرفيعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للصحب الكرام. وأمر آخر، وهو أن من يسب الصحابة، أن من يسب الصحابة لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الصحابة بذرة، بمقدار ذرة، لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الصحابة رضي الله عنهم ولا بمقدار ذرة، بل إن هذا من أبواب رفعة الدرجات للصحب الكرام رضي الله عنهم. وعائشة رضي الله عنها في زمانها نقل لها عن أناس أن أناسا يطعنون في بعض الصحابة، فقالت رضي الله عنها: قالت إن الله سبحانه وتعالى لما قطع عنهم العمل، لما قطع عنهم العمل، لأن إذا مات ابن آدم ماذا؟ انقطع عمله. قالت إن الله سبحانه وتعالى لما قطع عنهم العمل، يعني بالموت، ما أحب أن يقطع عنهم الأجر، ما أحب أن يقطع عنهم الأجر. لماذا؟ لأن من يسب غيره بغيا وظلما يأخذ هذا الغير من حسنات السب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم هو في الحقيقة لا يضرهم، بل يقدم لهم من حسناته. كل يوم يسب الصحابة يقدم فيه من حسناته للصحابة، إن كان له حسنات. إن كان له حسنات فإنها تذهب من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو غير ذلك، كلها تذهب لموازين حسنات الصحابة رضي الله عنهم. قال: فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فالصحابة رضي الله عنهم هذا السب لا يضرهم إطلاقا، لا يضرهم إطلاقا، إطلاقا لا يضرهم. والساب لا يضر إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام شرف قدر الصحابة وميزهم وحذر من الخوض فيهم بأي قول لا يليق بمقامهم. قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني لا يجوز أن يخوض الخائض في الصحابة إلا بحق، بثناء، ببيان منقبة، بذكر فضيلة، إلى غير ذلك من المجالات. قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد. أحد جبل رأيتموه في شمال المدينة يملأ الناحية الشمالية للمدينة. قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مد وجبل، مد من الصحابة وجبل ممن بعدهم. هذا الذي ينفق مثل الجبل لا يبلغ نفقته مثل الجبل، مثل جبل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحد الصحابة رضي الله عنهم. ثم الإنسان لو جاءه مثل جبل أحد ذهبا هل سينفقه؟ هذه مسألة أخرى. هذا لو أنفق، ولا هل سينفق مثل جبل أحد ذهبا؟ هذه مسألة أخرى. ربما ينفق وربما يكون من أشح الناس بذلك الجبل، لا يخرج منه ولا ذرة واحدة، ولا أيضا الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم حقيقة تاج وفخر للمسلمين وعز لهذا الدين ونصر له وأنصار لدين الله سبحانه وتعالى، ومكانتهم مكانة عالية، ومنزلتهم منزلة رفيعة، وشرفهم معروف، ومكانتهم معروفة، وهي في قلوب المسلمين مستقرة وثابتة. الشاهد أن وقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. من المعلوم أيها الإخوة الكرام أن هذا الشرف العظيم والفضل الكبير ورؤية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالعين إنما حاز ذلك وشرف به وناله وحصله الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ورأوا صلاته وشاهدوا صلاته بأعينهم. وهذه كرامة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى بها على الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فأكرمهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمهم بسماع حديثه منه بدون واسطة، وهذا شرف عظيم فاز به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو من دلائل فضائلهم ودلائل خيريتهم ودلائل سابقتهم ودلائل فضلهم وعظم مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، شاهدوا صلاته ورأوا صفة هذه الصلاة بأعينهم، فكانوا يصلون وبنبيهم صلى الله عليه وسلم يقتدون عن شيء رأوه وعاينوه وشاهدوه بأبصارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يقتدون بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام محققين قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم من جاء بعدهم مطالبون بالمطالبة نفسها بأن تكون صلاتهم موافقة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حملة عدولا لدين الله جل وعلا، ونقلة بررة أتقياء لشرع الله جل وعلا، فنقلوا الدين للأمة وبلغوه بدون زيادة ولا نقصان، بلغوه كما رأوه وبلغوه كما سمعوه وبلغوه كما شاهدوه، ولسان حالهم يقول هذا ما أداه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤديه إليكم كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغوا البلاغ المبين ونقلوا دين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الأمة، فحمل هذا الدين عن الصحابة رضي الله عنهم التابعون لهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فالتابعون للصحب الكرام بإحسان تلقوا هذا الدين عنهم وأخذوه منهم وحفظوه ووعوه وبلغوه للأمة كما حفظوه. ولقد خطب عليه الصلاة والسلام الناس خطبة بليغة في مسجد الخيف بمنى، وكان مما قال صلوات الله وسلامه عليه في خطبته تلك: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله، هذا دعاء لمن كان كذلك بأن ينظر الله سبحانه وتعالى وجهه، بأن يكسو وجهه حسنا وجمالا وبهاء، وهذه دعوة ميمونة وعظيمة ومباركة دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لحملة السنة ونقلة دين الله تبارك وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حرصوا على حفظ السنن ومعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه للتابعين، والتابعون بلغوه لأتباعهم، والأتباع بلغوه للأتباع، وهكذا تناقلته الأمة خلف عن سلف. ولهذا ترى في دواوين السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد والمعاجم في نقل سنن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تجد الإسناد المتصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ولهذا عد أهل العلم الإسناد جزء من الدين، عد أهل العلم الإسناد جزء من الدين، لأن هذه الأسانيد هي التي حفظت بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذه الأسانيد ميز بين الصحيح والسقيم والثابت وغيره، وعرف المكذوب والمختلق وغير ذلك، كل ذلك بما قيضه الله سبحانه وتعالى من حملة لهذه السنة يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ اللاحق من السابق إلى أن ينتهي الإسناد إلى الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هو في حق الصحابة رضي الله عنهم مطالبة بأن يصلوا كالصلاة التي رأوها بأعينهم وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ومن جاء بعدهم مطالب بأن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء ماذا؟ في ضوء ما رواه هؤلاء النقلة العدول حملة دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فتجد ابن عمر رضي الله عنه يصف، وجابر رضي الله عنه يصف، وأبو هريرة رضي الله عنه يصف، وكل من الصحابة رضي الله عنهم يصف لي من جاء بعده ممن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى صلاته، فينقل له صفة وكيفية والأقوال والأعمال والأفعال التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام تفصيلا في ذكر هديه وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف للصحب الكرام قدرهم، وأن يعرف لهم رضي الله عنهم وأرضاهم مكانتهم ومنزلتهم، وأن يعرف أيضا أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو طعن في الدين نفسه. لماذا الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه؟ لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. فالذي يطعن في الصحابة هو في الحقيقة طاعن في الدين ذاته، في الدين نفسه، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى وهو من علماء السلف، لما ذكر له أقوام ينتقصون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. لماذا؟ قال: لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، يعني الصحابة هم الذين نقلوا لنا ذلك وهم الذين بلغوا لنا ذلك. قال: فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة. فالطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طعن في الدين نفسه، الذي يطعن في أبي هريرة أو يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقاتل الله من طعن فيها وأخزى في الدنيا والآخرة. من يطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم هو في الحقيقة يطعن في الدين، أي ثقة في دين حملته مطعون فيهم، أي ثقة في دين حملته مطعون فيهم. ولهذا هذه حملة باطلة، حملة باغية ظالمة، المقصد الأساس منها الطعن فيه، لأنه عندما يطعن في الحملة يتوصل من خلال ذلك إلى الطعن والتشكيك في الدين نفسه. فقدر الصحابة ينبغي أن يكون محفوظا بالقلوب، محفورا بالنفوس، تنعقد عليه قلوب، جزء من الاعتقاد والدين، جزء من الاعتقاد والدين، أن يعرف المسلم قدر الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وها هو هذا الحديث شاهد من عشرات ومئات الشواهد على ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي. من جاء بعد الصحابة لم يروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والذين رأوا الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام، الذين رأوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام ونقلوا صفة صلاته. عائشة رضي الله عنها نقلت، وأبو بكر نقل، وعمر رضي الله عنه نقل، وابن عمر نقل، وجابر إلى غير هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا الشيء الذي رأوه بأعينهم بأمانة ووفاء ونصح، وبلغوه لمن جاء بعدهم. فإذا طعن في هؤلاء الأخيار الشهود العدول رضي الله عنهم وأرضاهم فهذا طعن في الصلاة، وطعن في الصيام، وطعن في الحج، وطعن في كل عبادة، لأنك لا يمكن أن تصل إلى أي عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها إلا من طريق من؟ الصحابة. ما يمكن أي عبادة، الصلاة والصيام والحج وكل عبادة لا يمكن أن تصل إليها إلا من طريق الصحابة. وهنا أيضا يبرز أمر آخر، وهو الفضل العظيم الذي كتبه الله للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا هذه الصلاة التي يصليها المسلمون، وهذا الحج الذي يحجه المسلمون، وهذا الصيام الذي يصومه المسلمون، وهذه الصدقات والزكوات والطاعات والعبادات، كلها يكتب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مثل أجر هؤلاء، لأن أي عبادة تصل إليك من طريق الصحابة، وكل عبادة إنما وصلت إلينا من طريق الصحابة، يكون لهذا الصحابي المبلغ أجر، أجر التابعين وأجر أتباع التابعين وأجر أتباعهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يكتب لهذا الصحابي أجور، وهو في قبره تتوالى عليه الأجور، كلما صلى مصلي، وكلما ذكر الله ذاكر، وكلما سبح الله مسبح، وكلما تصدق متصدق، وكلما حج حاج، وكلما اعتمر معتمر، كل ذلك يكتب، يكتب، لأن الدال على الخير كفاعله، وهم المبلغون لهذا الخير. فهذا يدل على الشرف العظيم والمكانة العلية والمنزلة الرفيعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للصحب الكرام. وأمر آخر، وهو أن من يسب الصحابة، أن من يسب الصحابة لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الصحابة بذرة، بمقدار ذرة، لا يضر إلا نفسه ولا يضر الصحابة رضي الله عنهم ولا بمقدار ذرة، بل إن هذا من أبواب رفعة الدرجات للصحب الكرام رضي الله عنهم. وعائشة رضي الله عنها في زمانها نقل لها عن أناس أن أناسا يطعنون في بعض الصحابة، فقالت رضي الله عنها، قالت: إن الله سبحانه وتعالى لما قطع عنهم العمل، لما قطع عنهم العمل، لأن إذا مات ابن آدم ماذا؟ انقطع عمله. قالت: إن الله سبحانه وتعالى لما قطع عنهم العمل، يعني بالموت، ما أحب أن يقطع عنهم الأجر، ما أحب أن يقطع عنهم الأجر. لماذا؟ لأن من يسب غيره بغيا وظلما يأخذ هذا الغير من حسنات السب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم هو في الحقيقة لا يضرهم بل يقدم لهم من حسناته، كل يوم يسب الصحابة يقدم فيه من حسناته للصحابة إن كان له حسنات، إن كان له حسنات فإنها تذهب من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو غير ذلك، كلها تذهب لموازين حسنات الصحابة رضي الله عنهم. قال فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فالصحابة رضي الله عنهم هذا السب لا يضرهم إطلاقا، لا يضرهم إطلاقا، إطلاقا لا يضرهم، والساب لا يضر إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام شرف قدر الصحابة وميزهم وحذر من الخوض فيهم بأي قول لا يليق بمقامهم، قال وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا يجوز أن يخوض الخائض في الصحابة إلا بحق، بثناء، ببيان منقبة، بذكر فضيلة، إلى غير ذلك من المجالات. قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، أحد جبل رأيتموه في شمال المدينة يملأ الناحية الشمالية للمدينة، قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مد وجبل، مد من الصحابة وجبل ممن بعدهم، هذا الذي ينفق مثل الجبل لا يبلغ نفقته مثل الجبل، مثل جبل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحد الصحابة رضي الله عنه. ثم الإنسان لو جاءه مثل جبل أحد ذهبا هل سينفقه؟ هذه مسألة أخرى، هذا لو أنفق، ولا هل سينفق مثل جبل أحد ذهبا؟ هذه مسألة أخرى، ربما ينفق وربما يكون من أشح الناس بذلك الجبل لا يخرج منه ولا ذرة واحدة، ولا أيضا الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم حقيقة تاج وفخر للمسلمين وعز لهذا الدين ونصر له وأنصار لدين الله سبحانه وتعالى، ومكانتهم مكانة عالية ومنزلتهم منزلة رفيعة وشرفهم معروف ومكانتهم معروفة، وهي في قلوب المسلمين مستقرة وثابتة. الشاهد أن